أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خب، كان الكلام في أقسام التوارد، وانتهينا من القسم الأول وهو أن يكون كل من الدليلين واردا على الدليل الآخر بفعليته، ولكن يراد من الفعلية الفعلية التقديرية، الفعلية اللولائية، لا الفعلية النهائية. يعني يراد من الفعلية في المقام أن كل دليل كان الحكم فيه مشروطا، كان الحكم فيه مشروطا بأن يكون المقتضي للحكم في الدليل الآخر في حد نفسه موجودا ومتوفرا، سواء كان المانع منه موجودان أم لم يكن المانع منه موجود. هنا في هذه الحالة ذهب المصنف إلى معقولية هذا التوارد، وإلى أنه يجري كلا الوردين، وكل من الوردين حينئذ يأخذ مفعوله، ولا تنتهي النوبة إلى التعارض، إذ أصلا لن ينتهي الحكمان إلى الفعلية. لا، لكن بالنسبة يعني بالقياس إلى دليل وجوب الوفاء بالنذر، مش أكثر من
ذلك. دليل الوفاء بالنذر مقصر في عندنا دليلان وادي على بعض، أو في أحد ما هو مقصر دليل مشهور.
صحيح.
فمعاش فين الضرق
بعضهم مثل هكذا، يعني أو يمكن التمثيل بالمثال بمثال واحد للحالات جميعا. مثلا لنفترض وجوب الحج بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالدين. عندنا وجوبان، وجوب الحج ووجوب الوفاء بالدين. لنفترض أيضا أن وجوب الحاج كان مشروطا بأن لا يجب عليك الوفاء بالدين في حد نفسه، ووجوب الوفاء بالدين كان مشروطا بأن لا يجب عليك الحاج في حد نفسه. يعني وجوب الحاج كان مشروطا بأن لا يحل وقت الوفاء بالدين، ووجوب الوفاء بالدين كان مشروطا بأن لا تكون مستطيعا. لنفترض فهنا كل واحد من الحكمين كان واردا على الدليل الآخر بفعليته. هلا هون طلعنا شوي عن باب وجوب الوفاء بالنذر ومشاكله. إذن هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني من أقسام التوارد، يفرض فيه أن أحد الدليلين وارد على الآخر بفعليته، والدليل الثاني وارد على الأول بامتثاله لا بفعليته. يعني الحكم في الدليل الأول قيد بعدم فعلية الحكم في الدليل الثاني، وأما الحكم في الدليل الثاني فقد قيد بعدم امتثال الحكم الأول. كما لو فرضنا هكذا، عندنا خطابان، أحدهما وجوب الحج والآخر وجوب الوفاء بالدين، وفرضنا أن وجوب الحج كان مقيدا بعدم فعلية وجوب الوفاء بالدين. على من يجب الحج؟ إنما يجب الحج على من لم يكن الدين بالنسبة إليه حالا، على من لم يجب عليه فعلا الوفاء بالدين. يعني كأنما يراد أن يقال إن من يجب عليه الوفاء بدين حالا فإنه لا يندرج تحت المستطيع، فلا يجب الحج بالنسبة إليه. بينما وجوب الوفاء بالدين نفرض أنه مشروطا بترك امتثال الحج، إنما يجب الوفاء بالدين على من لم يستخدم هذا المال للحج مثلا، ولا لو استخدمه للحج فلا يجب عليه حينئذ، لا يجب عليه حينئذ الوفاء بالدين. هنا في هذه الحالة الدليل الأول، دليل وجوب بأي بلشنا بأي دليل نحن؟ بدليل وجوب الحاج وارد على الثاني بفعلياته. إذا صار وجوب الحج فعليا بامتثال إذا صار وجوب الوفاء بالدين فعليا فإن وجوب الحج يسقط عن الفعلي. فإذا وجوب الوفاء بالدين وارد على وجوب الحج بفعلياته، ولكن وجوب الحج وارد على وجوب الوفاء بالدين بامتثاله لا بفعليته. طيب، فهذا هو القسم الثاني من أقسام التوارد. التوارد هنا معقولة، لا ينتهي إلى محذور عقليا، لا يلزم توقف للشيء على نفسه، لا يلزم أي محذورة، ولكن أحد الورودين هو الذي ينفذ، والدليل الآخر أو والورود الآخر لا ينتهي إلى نتيجة. الورود الآخر لا يتم تفعيله، لا يأخذ مفعوله.
شيخنا بسم
الله الحمد كثر
وجوب الحاج وارد
بامتثال
محمول
الفعالي
مش إرض،
لأنه
وارد على وجوب
الفعالي. هلأ عندنا خطابان بحسب الفرق، يجب الحاج بشرط أن لا يكون وجوب الوفاء بالدين فعليا، ويجب بس المصنف كيف مثل هيك؟ والله بالعكس، فينا نفرضهم بالعكس يعني.
يسقط وجوب الوفاء بالدين إذا امتثل الحاج.
المصنف أصلا مش ذاكر من كأنه. طيب، فإذا يجب الوفاء بالدين بصح على كل حال، لأنه عم نفرض أمثلة.
إذا لم يمتثل،
يجب الوفاء بالدين إذا لم يمتثل وجوب الحج أو نعم.
بس سؤالي،
فهنا شوف وجوب الحج، دليل الدال على وجوب الحج وارد على وجوب الوفاء بالدين بأي شيء؟ بامتثاله. بينما دليل وجوب الوفاء بالدين، وجوب الحج وارد، دليل الدال على وجوب الحج وارد على الدليل الدال على وجوب الوفاء بالدين بامتثاله. بينما الدليل الدال على وجوب الوفاء بالدين وارد على وجوب الحج بأي شيء؟ بفعله.
سؤالي إذا هو بده يمتثل وجوب الوفاء بالحج،
وجوب الوفاء
الحج إذا بده يمتثل وجوب الحج، إذا موجود وجوب الوفاء بالدين فلا تصل النوبة
إلى وجوب. شوف هنا الآن هكذا، الآن هذا المكلف إن حج سقط عنه وجوب الوفاء بالدين. ما الكلام وين؟ الكلام في الآن، الكلام في الفعلية النهائية، مش الفعلية. في وجوب الوفاء بالدين فعليا، يعني فعلية نهائية. متى يكون وجوب الوفاء بالدين فعلية نهائية؟ إذا لم تمتثل. فإذا امتثل الحاج فوجوب الوفاء بالدين لم يتحقق شرطه. إذا امتثل وجوب الحاج لم يتحقق شرط وجوب الوفاء بالدين، فلم يصر فعليا. فحينئذ في هذه الحالة الواجب عليه فقط هو الحج. إن لم يمتثل وجوب الحج فصار وجوب الوفاء بالدين فعليا، فانعدم موضوع وجوب الحج. فكل من الدليلين يعدم موضوع الآخر، أحدهما يعدم موضوع الآخر بفعليته، والآخر يعدم موضوع الآخر بامتثال. مصنف يرى يعني الآن يعني صرف المصاري بالحج، هلا المقصود هون
يبدأ.
بدأ الآن انشغل، بدأ الآن هو مشغول الآن بالامتثال.
كانت دم ثابت على قبل ولا لا؟ على دم ولا
لا قبل؟ تصبر أن يأخذ النتيجة ولا لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه، نحن عم نحكي صورة افتراضية. هنا يوجد ورودان، هل ينتهي الورودان معا إلى نتيجة؟ هل يتم تفعيل كلا الورودين؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: الورود الذي يفعل في المقام، الذي يغلب في المقام، إنما هو الورود في الدليل الذي كان واردا على الدليل الآخر بامتثاله، لا في الورود الذي كان واردا على الدليل الآخر بفعله. يعني الذي يقدم في المقام ما هو؟ ورود الدليل الأول على الدليل الثاني، هذا هو الذي يفعل. يقال إن وجوب الحج حيث إنه مشروطا هذا المورود عليه، نعم، وجوب الوفاء بالدين، حيث إنه مقيد بترك الامتثال لوجوب الحج، فيقدم حينئذ على الورود الموجود في دليل وجوب الحج بالنسبة إلى دليل وجوب الوفاء بالدين. يعني النتيجة ما هي هنا في المقام؟ أنه يجب عليك الوفاء بالدين وترك الانشغال بامتثال وجوب الحج. ليش؟ لأن وجوب الحج إنما كان يثبت لو لم يكن وجوب الوفاء بالدين فعليا، وحينئذ بما أن وجوب الوفاء بالدين مشروط بترك امتثال وجوب الحج، فأنت تترك امتثال وجوب الحج في مرحلة سابقة على ثبوت فعلية وجوب الحج، ومعه فيقدم هذا الدليل الثاني على الدليل.
حتى لو لم يمتثل الوفاء بالدين يبقى الحج ساقط عن وجوبه، حتى لو لم يمتثل الوفاء بالدين.
الوجوب الفعلي، وجوب الفعلي ووجوب الوفاء بالدين شوف حتى نبين المسألة بطريقة المصنف. الآن المصنف يأخذ هكذا يقول: دعنا نفترض هنا مثلا عندنا وجوب الحج، أو دعنا نبدأ بوجوب الوفاء بالدين. وجوب الوفاء بالدين إن التزمنا بكونه فعليا فهو يدعوك إلى ترك امتثال وجوب الحج. أما وجوب الحج فيسأل المصنف رحمة الله تعالى عليه: هل هو ثابت على تقدير امتثال وجوب الحج خاصة، أم هو ثابت مطلقا؟ مطلقا يعني في الحالتين، سواء امتثلت وجوب الحج أم وجوب الحج، هل يثبت ويستقر على العهدة ويصير فعليا فقط في صورة انشغالك بامتثال وجوب الحج، أم لا يثبت مطلقا سواء انشغلت بامتثال وجوب الحج أم لم تنشغل؟ إن قلنا بأنه مختص بتقدير امتثال وجوب الحج، يكون وجوب الشيء حينئذ مقيدا بنفسه، يجب عليك الحج متى؟ على تقدير أنك تمتثل وجوب الحج. يعني إنما يجب عليك الحج إذا حججت، وهذا تحصيل للحاصل لا معنى. إذن لا يمكن أن نفرض أن وجوب الحج يدعوك إلى الإتيان بمتعلقه على تقدير امتثال نفسه، فلا بد أن نفرض حينئذ أنه يدعوك إلى امتثال متعلقه مطلقا على تقدير الأعم من تقدير الامتثال وتقدير العصيان. ولكن هنا على تقدير العصيان ماذا يحصل؟ على تقدير ترك الامتثال ماذا يحصل؟ على تقدير ترك الامتثال يعني ترك الإتيان بالحج ماذا يتحقق؟ يصبح وجوب، يتحقق شرط وجوب الوفاء بالدين، فيصبح وجوب الوفاء بالدين فعليا. وإذا صار وجوب الوفاء بالدين فعليا انعدم الموضوع لوجوب الحج، فانطلقنا من وجوب الحج لنصل إلى انعدام الموضوع لوجوب الحج. يلزم من التعبد بوجود الحج بوجوب الحج حينئذ التعبد بعدمه، ما يلزم من وجوده عدمه محال. فإذا هو المصنف هكذا يقول: لماذا الورود في الدليل الثاني هو الذي يحكم وهو الذي ينفذ وهو الذي يأخذ مفعوله؟ لأننا نتعقل ثبوتا لوجوب الوفاء بالدين على كلا التقديرين، بينما لا نتعقل ثبوتا لوجوب الحج على كلا التقديرين. أما على تقدير اختصاصه بحال الامتثال فلأن الوجوب حينئذ يكون داعيا إلى فعله، وأنت قد أتيت بهذا الفعل في رتبة سابقة فيكون تحصيلا للحاصل. وأما على تقدير دعوية وجوب الحج نحو الإتيان بالحج، سواء أتيت به أم لم تأتي به، فإنه يقال حينئذ على أحد التقديرين في هذه المسألة، وهو تقدير عدم الإتيان به، عدم الامتثال يتحقق الموضوع لوجوب الوفاء بالدين فيصبح وجوب الوفاء بالدين فعليا، وإذا صار فعليا إن عدم الموضوع لوجوب الحج نفسه فزال وجوب الحج عنه فعلي. إذن ماذا يريد المصنف أن يقول؟ إن وجوب الحج لا يمكن أن ينتهي إلى الفعلية في هذه الصورة، لا يمكن أن يثبت على العهدة في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه إن أريد ثبوته على العهدة بعد امتثال وجوب الحج أرى تحصيل بالحصيل، إن أريد ثبوته على العهدة ما دام الامتثال لم يتحقق بعد فهذه صورة فعلية لوجوب الآخر المفروض أنه أخذ عدمه شرطا في فعلية الوجوب. فأحد الوجوبين يمكن أن ينتهي إلى الفعلية والوجوب الآخر لا يمكن أن ينتهي إلى الفعلية. هذا يعني أن هذا الدليل تغلب على الدليل الأول، هذا يعني أن هذا الدليل كان واردا هو الذي نجح وروده في الوصول إلى نتيجة بخلاف الدليل
الأول.
سب النتيجة الآن لو ترك كليهما فإنه يعد عاصيا من ناحية وجوب الوفاء بالدين، لأن وجوب الوفاء بالدين حينئذ صار فعليا ووجوب الحج ساقط. ما فينا نقول هون أنه
بس لو حج أصلا
لو حج
ودرك الدين
مش ممتثل،
لو حج ماذا يحصل؟
ليس فعليا بحقه،
ليس فعليا اصلا لم ياتي للمأمور، لم ياتي للمأمور. طيب اذا هذا بالنسبه للقسم الثاني. القسم الثالث يفرض فيه ان الدليل الاول كان واردا على الدليل الثاني بفعليته والدليل الثاني كان واردا على الدليل الأول بفعلية، ولكن يقصد من الفعلية هنا الفعلية النهائية، الفعلية المحسومة، لا الفعلية اللولائية، لا الفعلية من ناحية بقية القيود، بل الفعلية مطلقة. كل دليل يثبت حكمه على تقدير عدم فعلية الحكم الآخر، أن لا ينتهي الحكم الآخر إلى فعلية. مثلا كأن نفترض هكذا، يجب الحج بشرط أن لا يكون وجوب الوفاء بالدين فعليا، ويجب الوفاء بالدين بشرط أن لا يكون وجوب الحج فعليا. هذه الصورة مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنها صورة مستحيلة، يلزم منها الدور، تتوقف فعلية وجوب الحج على عدم فعلية وجوب الوفاء بالدين، والحال أن وجوب الوفاء بالدين تتوقف فعليته على عدم فعلية وجوب الحج، فينتهي الأمر إلى أي شيء؟ إلى أن تتوقف فعلية الشيء على نفسه. يعني يجب الحج بشرط أن لا يكون وجوب الوفاء بالدين فعليا. متى لا يكون وجوب الوفاء بالدين فعليا؟ عندما يكون وجوب الحج فعليا. متى لا يكون الوجوب فعليا؟ عندما لا يتحقق شرطه. ما هو شرطه؟ هذا شرطه لا يتحقق شرطه. الشرط ما هو؟ أن لا يكون، لا يتحقق شرطه يعني وجوب الحج صار فعليا، فتوقف الوجوب الفعلي للحج على الوجوب الفعلي للحج، توقف الشيء على نفسه. فإذا هذه الحالة من التوارد حالة غير معقولة. ما دامت غير معقولة إذا لا يمكن لنا أن نصدق بأن هذا الدليل وذاك الدليل كل واحد منهما أخذ فيه قيد وهو عدم فعلية الحكم. لا يمكن أن لنا أن نصدق صدور الدليلين معا بهذه الكيفية عن المولى، إذ لا يمكن للمولى أن يجعل أحكاما دورية أو أن يجعل الأحكام على طريقة دورية، ومعه فلا بد حينئذ من الاعتقاد بكذب أحدهما ولو بهذه الصورة، يعني أنه بهذه الصيغة حتما لم يصدر عن المولى، وحيث أننا لا نتمكن من التشخيص فاستحكم التعارض بينهما فانتهى التعارض حينئذ أو انتهى التنافي إلى مقامه الجعل. لا يمكن أن نصدق بجعلهما معا، فالتنافي تناف بين الجعلين، فصدق عنوان الطعام. هذا تمام الكلام بحمد الله في الحديث عن الورود والطعام. فرق بين الصورة الأولى والصورة الثالثة، القسم الأول والقسم الثالث، أن الفعلية هناك لم تؤخذ فعلية من كل وجه، وإنما أخذت فعلية من ناحية القيود العادية معبر عنها بالعدم اللولائي، يعني أخذ فيها أن يكون المقتضي متحققا لولا مجيء الدليل الوارد. طب حينئذ إذا جاء الدليل فنبحث عن توفر سائر القيود أو عدم توفرها، هنا لا يلزم دوره. هذا تمام الكلام إذن في التمييز بين الورود وبين التعارض. الآن ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه للحديث عن أحكام التعارض، وهو يرى أننا سوف نتحدث عن أحكام التعارض في ضمن عدة بحوث. البحث الأول خصصه لقاعدة الجمع العرفي، وهو البحث المعنون بأحكام التعارض غير المستقر. الجمع العرفي إنما يفرض في دليلين بينهما تعارض، لكن التعارض بينهما ليس تعارضا مستحكما، ليس تعارضا مستقرا، تعارض بدوي إن صح التعبير، تعارض له حل يمكن الجمع بين الدليلين جمعا عرفيا. فهنا سواء عنون المسألة بعنوان قاعدة الجمع العرفي أو بعنوان التعارض غير المستقر، كلاهما يصح. في المقطع الأول من الكلام المصنف فقط يفهرس للأبحاث الآتية، مثلا يقول هكذا: نتكلم في بحث هذه القاعدة عن النظرية العامة للجمع العرفي، عن أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر، عن ملاك الجمع في كل واحدة من هذه الأقسام وتكييفه على ضوء تلك النظرية العامة، هل هو منسجم، كيف ينسجم مع النظرية العامة، عن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام، عن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب، عن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها. فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تبعا. يبدأ أولا بتشييد النظرية العامة للجمع العرفي. آلية حصول الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين معي. الآن هل التعارض غير المستقر من مصاديق باب التعارض أم لا؟ مصنف كأنه يرى أننا لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال جوابا واحدا، فإن النكات مختلفة. فعندنا مثلا نكتة ترتبط بالحكومة خاصة. حكومة لماذا هي؟ هل هي من التعارض أو ليست من التعارض؟ حكومة من أقسام التعارض غير المستقر، فوقع فيها بحث، هل هي من التعارض أو لا؟ لابد من النظر أنه هل يكون فيها تعارض أو لا يكون فيها تعارض. فلذلك قبل أن يبحث عن أن التعارض غير المستقر، هل هو من أقسام التعارض أو ليس من أقسام التعارض، مصنف آثر أن يتعرض للأقسام مباشرة، ثم عندما يصل الحديث إلى الأقسام نتحدث عن كل قسم على حدة. يبدأ المصنف ببيان هذه النظرية. على مستوى النظرية كلام المصنف الذي هو إلى حد ما كلام طويل تعرض فيه المصنف لمجموعة من النقاط، نحاول أن نرتب البحث في ضمن نقاط حتى ننجز ما أفاده المصنف. النقطة الأولى حاصلها أن موضوع حجية الظهور ليس هو مطلق الظهور كيفما اتفق، ليس هو مطلق الظهور الفعلي كيفما اتفق. الظهور الذي تثبت له الحجية شرعا وعقلائيا ليس هو أي ظهور فعلي للكلام، بل إنما تثبت الحجية لظهورا لم يعد المتكلم نفسه ظهورا آخر على خلافه يفسر به حقيقة المراد. فحتى يدخل الظهور الفعلي في حيز موضوع حجية الظهور هناك شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون مفسرا بظهور آخر على خلافه. فإنه إذا كان مفسرا بظهور آخر على خلافه فأساسا أدلة الحجية لا تشمل هذا الظهور. الحجية إنما تثبت وتستقر من أول الأمر للظهور غير المفسر، لظهور لم ينصب المتكلم ظهورا آخر على خلافه يفسر المراد منه. فمثلا لو فرضنا هكذا أنه بلحاظ مجموع كلمات المتكلم أو عبارات المتكلم، بلحاظ مجموع هذه العبارات لم ينعقد للكلام لمجموع الكلام إلا ظهور واحد كلامه المتقدم والمتأخر وإلى آخره، لم ينعقد له إلا ظهور واحد، كل عباراته التي أتى بها تعطي ظهورا واحدا منسجما، يعني كل عبارة لها ظهور لكن الظهورات متناغمة فيما بين، منسجمة فيما بين، لا يوجد ظهور مخالف لبقية الظهورات الأخرى. هنا في هذه الحالة يصدق أن هذه الظهورات لم يعد المتكلم، لم ينصب المتكلم ظهورا آخر على خلافها يفسر به حقيقة المراد، فيصدق على كل واحد من هذه الظهورات أنه ظهور غير مفسر بظهور مخالف له، فيندرج تحت عنوان الظهور الذي تثبت له الحجية شرعا وعقلائيا. أما لو فرضنا أن المتكلم بلحاظ مجموع كلامه، بلحاظ مجموع عباراته أو مجموع كلاميه، انعقد لكلاميه ظهوران، وكان هذان الظهوران ظهورين متنافيين، وكان يبدو من أحد هذين الظهورين أنه إنما جيء به ليفسر حقيقة المراد من الظهور الأول، فهنا في هذه الحالة هذا الظهور الأول وإن صدق عليه عنوان أنه ظهور فعلي لكلام هذا المتكلم، ولكن حيث إنه مفسر بظهور الكلام الآخر فإنه لا يندرج ضمن موضوع الحجية. فالحجية إنما تثبت لظهور لم يفسر بظهور آخر على خلافه. فهذا للوهلة الأولى قد يبدو أنه كلام جديد لم يذكره المصنف، وقد يخطر إلى بالنا أنه حبذا لو ذكرت أيها المصنف هذا الكلام تحت عنوان حجية الظهور عندما كنا نبحث عن موضوع الحجية هنا، لكن في حقيقة الأمر هذا ليس كلاما جديدا. الآن الظهور صار عندنا الآن في هذه الحالة الثانية، صار عندنا ظهوران، أحدهما نسميه بالظهور المفسر والآخر نسميه بالظهور المفسر. الظهور المفسر هو ما كنا نسميه قرينة، والظهور المفسر هو ما كنا نسميه بذل القرين. الآن محصل كلامنا لحد الآن ما هو؟ متى يكون الظهور حجة؟ إذا لم تقم قرينة على خلافه. هذا فقط، وهذا ما تقدم سابقا، ليس هذا كلاما جديدا في حقيقتنا، لكن هنا توضيح لمعنى القرينة. ما المراد من القرينة؟ كل ظهور ثان يبدو منه أن المتكلم إنما أتى به كي يعالج خللا ما في الظهور الأول، كي يبين جنبة غامضة في الظهور الأول، كي يفسر حقيقة المراد من الظهور الأول، هذا هو المراد من القرينة. في هذه الحالة الحجية إنما تكون للظهور المفسر، يعني إنما تكون الحجية على لصالح القرينة لا لصالح ذي القرينة، ذو القرينة يكون مغلوبا بالقرينة حينه. طيب لماذا؟ لماذا تختص الحجية أو يختص موضوع الحجية بالظهور الذي لم يفسر بخلافه؟ لأن عمدة الدليل على حجية الظهور ما هو؟ سيرة العقلاء. فلا بد لنا أن نعود إلى سيرة العقلاء. لماذا تعملون بالظهورات أصلا؟ ما هي نكتة عملكم بالظهورات وتعويلكم على ظهورات الكلام؟ من باب أن هذا الظهور كاشف عن حقيقة مراد المتكلم. طيب إذا كان عندنا ظهوران وكان الظهور الثاني معدا لتفسير المراد من الظهور الأول، فأي الظهورين يكون أولى بالكشف عن مراد المتكلم؟ أي الظهورين يكون هو الكاشف عن حقيقة مراد المتكلم؟ لا شك ولا ريب في أنه ظهور القرينة، الظهور الثاني. فحينئذ الظهور الأول أساسا العقلاء لا يعتنون به، هو وإن كان ظهورا لكنهم بعد قيام القرينة قطعوا بأن الظهور الأول ليس هو الكاشف، لم يكن هو الكاشف عن حقيقة مراد المتكلم. على هذا الأساس فالمصنف في النقطة الأولى يحدد موضوع حجية الظهور. موضوع حجية الظهور كل ظهور لم يفسر بظهور آخر في كلام آخر على خلافه. الآن متصل أو منفصل بحث آخر، بعد قليل سوف نأتي، سوف نستبعد القرائن المتصلة. طيب إذن هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية التي يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، حاصلها أن إعداد القرينة تارة يكون إعدادا شخصيا وأخرى يكون إعدادا نوعيا. قبل قليل ماذا قلنا؟ يشترط لكي يكون الظهور حجة أن لا يعد المتكلم ظهورا آخر مفسرا له على خلاف. كيف يحصل الإعداد؟ كيف يتحقق الإعداد من قبل المتكلم؟ إنما يتحقق الإعداد بإحدى طريقتين. طريقة سماها المصمم بطريقة الإعداد الشخصي، وأخرى سماها المصمم بطريقة الإعداد النوعي. المراد من الإعداد الشخصي للقرينة هو أن يكون المتكلم في شخص كلامه قد أتى بألفاظ لها دلالات واضحة على أنها بصدد التفسير لظهور الكلام الأول. هل هون نحن عندما نقول كلام أول وكلام ثاني لا نقصد من الأول والثاني الترتيب الزمني، أحد الكلامين، بس حتى ما نقول أحدهما والآخر، يعني الأول والثاني، لأن مثلا دليل المفسر قد يكون هو الأول زمنيا، ليس بالضرورة أن يكون هو الثاني زمنيا، لأن إذا كان الخاص واردا قبل ورود العام مثلا يفسر عموم العام على طبق خصوص ذلك الخاص رغم تقدمه زمنا كيفما كان. إذن المراد من الإعداد الشخصي أن يكون شخص الكلام الثاني محتويا على ألفاظ أو على دلالات، حتى تكون العبارة أعم، أنه قد تكون قراءة حالية، على دلالات واضحة في أنها بصدد معالجة الظهور في الكلام الأول وبيان المقصود وحقيقة المقصود من الظهور الذي انعقد للكلام الأول، الذي يعبر عنه الشهيد الصادق بنكتة النظر أو نكتة الناظرية. تستظهر من نفس الكلام الثاني أنه أصلا لماذا جئت بالكلام الثاني، حتى تتدارك خللا ما في الكلام الأول، حتى ترفع غموضا ما عن المعنى الذي استفيد من الكلام الأول، حتى تكشف جانبا ما لم يتم الكشف عنه بشكل واضح في الكلام الأول. إذا استظهرت نكتة ناظرية أو نكتة النظر فهذا يعبر عنه بحالة الإعداد الشخصي. لماذا سمي إعدادا شخصيا؟ لأنه ليس له طريقة موضوعية منضبطة، ليس هناك طريقة متعارفة واحدة منضبطة ويحتوي عليها شخص الكلام، بمعنى أن شخص الكلام يتضمن هذه القرينة. بعد خلني قبل ما نوصل للمتصلة والمنفصلة بصرف النظر الآن عن هذا الجانب، قرينة مطلقا الآن، بعد قليل سوف نستبعد القرائن المتصلة عن محل كلام. طيب، فإذا هذا ما نسميه بحالة القرينة، بحالة الإعداد الشخصي للقرين. عندنا كلامان، الكلام الثاني عندما جاء كان واضحا في أنه إنما جاء على لسان هذا المتكلم حتى يعالج الكلام الأول. مثل ماذا؟ الآن نذكر مثالا، وإن كانت الأمثلة سوف تأتي تفصيلا. مثال لا ربا بين الوالد وولده. طيب هذا المثال أو هذا الكلام عند كل مسلم إنما ينصرف إلى أن الإمام عليه السلام عندما تلفظ بهذه العبارة إنما كان ناظرا إلى قوله عز وجل وحرم الربا، وإلا ما هي الفائدة في أن يحدثنا الإمام عن أنه لا يقع الربا بين الوالد والوالد لولا أنه ناظرا إلى تشريع حرمة الربا المعلوم في الآية المباركة، لولا أنه جيء به ليكون ناظرا إلى ذلك لكان لغوا. الإمام ليس بصدد أن يكون مذيعا لنشرة أخبار مثلا وأن يقول هكذا إنه لا يا جماعة اعلموا لا يحصل ربا بين الوالد وولده. أيضا الإدعاء والتنزيل ما لم يكن ناظرا إلى الآثار الشرعية لغوا، فعلم حينئذ أن هذا الخطاب ناظر إلى ذاك الخطاب فاستظهرت نكتة النظر. هنا شوف كلا الخطابين مطلقا، لا يوجد عندنا خطاب عام وخطاب خاص. خطاب الثاني لم يرد بلسان التخصيص أصلا، فليست هناك طريقة واحدة منضبطة متعارفة، لكن استظهرنا أن هذا الثاني لم يكن له معنى لولا وجود الكلام الأول، لولا كونه معالجا وبصدد المعالجة للكلام الأول. فهذا إعداد شخصيا من قبل المتكلم. يعني أنا لماذا أشدد على توضيح معنى الإعداد الشخصي؟ لأنه قد لا يتضح المراد، لأنه قد يظن أن الإعداد النوعي ليس المتكلم هو من يعد القرين، دائما الذي يعد القرائن هو شخص المتكلم، ودائما في شخص الكلام. ولكن لماذا يسمى هذا إعدادا شخصيا؟ لأن هذا، لأن هذه القرينة الموجودة في شخص الكلام لا تستند إلى ارتكاز عرفي نوعي عام، وإنما تستند إلى خصوصية لهذا الكلام أنه لم يكن له معنى لولا عرضه على الكلام الآخر، ولولا كونه بصدد المعالجة للكلام الآخر. عندما نقول إعداد نوعي ليس بمعنى أن نوع العقلاء يعدون القرينة، وأن المتكلم شخص المتكلم لا يد له. من الذي يفسر مراده بكلامه؟ أنا المتكلم هو الذي له الوحيد الذي له الحق في أن يفسر مراده. فدائما شخص المتكلم في شخص الكلام يعد قرينة. فإذا المائز بين الإعداد الشخصي والإعداد النوعي في أي شيء؟ أنه هل يستند إلى خصوصية ترتبط بشخص الكلام، أو يستند إلى ارتكاز نوعيا عرفيا عقلائيا، إلى ديدن عقلائيا عام. هنا لا توجد طريقة واضحة منضبطة، ولكن العرف مع ذلك لأسباب معينة يفهمون أن هذا الكلام ناظر إلى ذاك. هذا نعبر عنه بحالات إعداد الشخصي للقرين. في مقابل الإعداد الشخصي عندنا الإعداد النوعي، أن شخص الكلام أيضا اشتمل على قرينة، لكنها ليست قرينة خاصة بهذا الكلام، وإنما هي قرينة لأن الذهنية العقلائية متعودة على اعتبار هذا الكلام قرينة مفسرة للمراد من الكلام الأول. مثل العام والخاص. إذا ورد عام وخاص، مثلا أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق ليس لها نظر إلى أكرم العلماء. لو أن المولى أنشأ ابتداء لا تكرم الفاسق لما كان لغوا، فليس هناك نكتة نظر في هذا الدليل إلى ذاك الدليل. لعله ابتداء أراد أن يخبرنا عن حكم الفاسق وأنه لا يجب إكرامه، خاصة إذا كانت النسبة العموم من وجهه. يعني مثلا على كل حال، فهنا في هذه الحالة لا نستظهر نكتة النظر، لا تتم نكتة النظر، لكن مع ذلك العرف، الذهنية العرفية متعودة على أنه كلما كان عندنا حكم عام وورد مناف له خاصا فإنه يحمل العام على الخاص، وأنه يرتكب تخصيص وتضييق دائرة العموم في ذلك العام لصالح الخصوص في هذا الدليل الخاص. على هذا الأساس هذا ما يعبر عنه بحالات الإعداد النوعي. هناك ارتكاز نوعي عقلائي، هناك عادة عقلائية جارية، كلما ورد حكم عام ومناف له خاص فإننا نقدم خصوص الخاص على عموم العام، نقول الخاص أولى بالشمول لمورده من العام. لنشوف هذه كلها، هذه التفاصيل سوف يأتي الكلام فيها، سوف نبحث عن المطلق والمقيد والخاص والعام والحاكم والمحكوم إلى آخره، لأن إجمالا نريد أن نوضح نظريات الجمع. إذا النقطة الأولى ماذا كانت؟ أن موضوع حجية الظهور هو الظهور غير المفسر على خلافه. النقطة الثانية أن الإعداد للقرينة، نحن كنا بالنقطة الثانية، أن الإعداد للقرينة تارة يكون نوعيا وأخرى يكون شخصيا. الآن النقطة الثالثة يذكر فيها المصنف رحمة الله تعالى عليه بوظيفة كل من القرينتين المتصلة والمنفصلة، دور الذي تؤديه كل واحدة من هاتين القرينتين. أما القرينة المتصلة فقد عرفت أنها تهدم الظهور رأسا، وأما الظهور القرينة المنفصلة على الخلاف فقد عرفت أنها لا تهدم الظهور ولكنها تتقدم عليه في مقام الحجية، تهدم الحجية لا تهدم الظهور. هذا تقدم وتقدم شرحه ونكتته سابقا. الآن يريد أن ما الجديد في هذه النقطة؟ إذن جديد في هذه النقطة هو أنه يريد أن يقول ما دامت القرينة المتصلة تعدم الظهور الأول رأسا، تهدمه رأسا حتى كأنه لم يكن. الكلام مع القرينة المنفصلة أصلا لا ينعقد له ظهور فعلي إلا لصالح القرينة المنفصلة. صحيح أنه انعقد ظهور تصوري أو ظهور بدوي على خلاف القرينة المتصلة، لكن ظهور فعلي تصديقي لا ينعقد للكلام إلا لصالح القرينة المتصلة. ففي حقيقة الأمر يكون المورد من موارد الظهور الواحد الذي لم يقم على خلافه مفسرا، فحينئذ لم يعد من مصادق الظهور المفسر، لم يعد من مصادق الظهورين المتنافيين اللذين أحدهما مفسر للآخر، فخرج عن أن يكون من باب التعارض أصلا. فعندما نفرض تعارضا على مستوى دلالة الدليل أو ظهور الدليل، فهذا يعني أننا نفرض دليلين أحدهما منفصل عن الآخر، ليكون الظهور الثاني بمثابة قرينة منفصلة بالنسبة إلى الظهور. فالقرائن المتصلة أساسا خارجة عن باب التعارض، فنستبعد القرائن المتصلة نهائيا. الآن عندما نتحدث عن ظهورين متنافيين، يشترط في الظهور الثاني أن لا يكون متصلا بالظهور الأول، يشترط أن يكون في كلام آخر، يعني يشترط أن يعد قرينة منفصلة لا قرينة متصلة. النقطة الرابعة التي يتعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه ما هو الوجه في تقديم القرينة المنفصلة على الظهور المفسر به على ذي القرينة. طبعا ليس هناك شيء جديد، ليس هناك تعليل جديد. تعليل هو ما عرفته، أنه بما أنه استكشفنا أن هذا الظهور الثاني كان قرينة على الأول، وأنه إنما جاء به ليكون مفسرا للكلام الأول، فهذا كاف حينئذ لتقديمه عليه. لماذا؟ لأنه لا يستكشف حقيقة المراد إلا بالنظر إلى هذا الظهور الثاني. لكن المصنف هنا يشير إلى القاعدة أو إلى صياغة القاعدة المتداولة على ألسنة علماء الأصول. عندهم قاعدة، هم يعبرون عن هذا المطلب بهذه الطريقة، يقولون إن كل ما كان على تقدير اتصاله هادما للظهور كان على تقدير انفصاله هادما للحجية. يعني ماذا؟ إذا أردت أن تعرف أن هذه قرينة أو ليست بقرينة، هناك علامة. ما هي هذه العلامة؟ إذا وردك كلام ثاني وشككت في أن هذا الكلام الثاني هل أعده المتكلم شخصيا أو نوعيا ليكون قرينة مفسرة للكلام الأول، عندنا طريقة، نعطيك طريقة لتجرب فيها، لتختبر فيها هل هذه قرينة منفصلة أو ليست قرينة منفصلة. ما هي هذه الطريقة؟ جرب أن تربط بين الكلامين، جرب أن تجعل الكلام الثاني متصلا بالكلام الأول، حول الكلام الثاني إلى صلة للكلام الأول، بحيث يكون بحيث يتشكل منهما كلام واحد متصلا. إن كان هذا الكلام الثاني بعد وصله بالكلام الأول يوجب انهدام الظهور الأول رأسا، فنقول هذه قرينة منفصلة، لأنها لو وصلناها بالكلام الأول لهدم الظهور، فعلم إذن أننا لو فصلناها عنه لكانت مفسرة له، لكانت متقدمة عليه في مقام الحجية. فهذان الظهوران حينئذ وإن كانا متنافيين، لكن أحد الظهورين خارج موضوعا عن حجية الظهور، والحجية لا تثبت إلا للظهور الثاني وهو ظهور القرين. الآن هنا يوجد تفاصيل كثيرة جدا، لكن هذه التفاصيل هي ما سوف نأتي عليها تباعا في الأبحاث الآتية. هذا هو ملخص نظرية الجمع العرفي. كل قواعد باب الجمع العرفي ترجع إلى هذا المطلب، أن الظهور الثاني حيث بدأ منه أنه قرينة على الظهور الأول ومفسر للظهور الأول، فلا يستكشف حقيقة المراد إلا من هذه القرينة ومن هذا الظهور المفسر، وحينئذ نرفع اليد عن الظهور المفسر بقدر منافاته للظهور المفسر. هل نرفع اليد عنه كلية؟ يقول لا، نرفع اليد عنه بقدر المنافاة، يعني عام وخاص نرفع اليد عنه في خصوص المورد الخاص، لا نرفع اليد عن عموم العام مطلقا. وعلى هذا الأساس، طيب ما الدليل أو كيف نعرف القرينة؟ متى يكون قرينة منفصلة؟ جرب وصله بالكلام الأول، فإن هدم ظهوره رأسا بحيث لم يتشكل لمجموع الكلامين إلا ظهور واحد لصالح القرينة المتصلة، علم أنه على تقدير فصله عنه سيكون قرينة منفصلة متقدمة عليه حجية. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف تحت عنوان النظرية العامة للجمع العرفي. لا ناظر، هذه مسألة ترتبط بالحكومة.
لمن نوصلها
قرين مفسر، مفسر شيء وناظر شيء تاني.
لما نوصلها ما يفيد
أنه إذا وصف لا يكون قرينة منفصلة، فلا يكون ظهورا منافيا. يعني لا نستظهر حينئذ أن المولى أراد أن يفسر الظهور الأول بالظهور الثاني، فحينئذ يستحكم التعارض. لا، نكتة النظر بحث آخر سوف يأتي في مسألة الحكومة توضيح. أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر، بما أنه بدأنا متأخرين ولكن بما أنه انتهى الوقت نكتفي بهذا المقدار والحمد لله، وصلى الله على سيدنا.